From the conference center. من مبنى المؤتمرات في ساحة الهيكل بمدينة سولت ليك نجلب لكم مؤتمر الكهنوت العام للمؤتمر 86 بعد المئة من مؤتمر الكنيسة العام لكنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة. الموسيقى لهذه الجلسة يقدمها جوقة من الطلاب من معهد الدين في لوغان. الرئيس ديتر أوكدورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة سيقوم بإدارة هذه الجلسة.
إخوتي الأعزاء، نرحب بكم في جلسة الكهنوت للمؤتمر السنوي العام 86 بعد المئة للكنيسة ليسوع المسيح القديسية الأيام الأخيرة. الرئيس توماس إس مانسون الذي يترأس على هذه المؤتمر طلب أن أقدم هذه الجلسة. يتم نقل هذه الجلسات عبر الساتلايت إلى حملة الكهنوت في جميع أنحاء العالم. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها جوقة كهنوت من طلاب معهد لوغان يوتا بقيادة آلين ماتشو وإريك ستوفر وكلي كريستيانسن على الأورغن. تفتتح الجوقة هذه الاجتماع بغناء ترنمي من ترانيم المديح. يقدم الصلاة الافتتاحية الشيخ ستانلي جي إليس من السبعين.
Our dear Heavenly Father,
we love thee. نحن نحبك. خطتك. ابنك مخلصنا يسوع المسيح والروح القدس. يا أبانا نحن متواضعون الآن أمامك للثقة التي أعطيتنا إياها لنحمل كهنوتك المقدس وأن نمارسه. ساعدنا يا أبونا. نحن ممتنون أن نكون هنا في هذه جلسة الكهنوت لنكون لندرس ومن القادة الاثنى عشر والنبي. أرجوك يا أبتي أن تجلب لنا روحك القدس وتصبه علينا، وهؤلاء الذين يتكلمون أن يكون أن يشعر بروح القدس لنكون فرحين مع بعض باسم يسوع المسيح. آمين.
نستمع الآن إلى جوقة الترنيمة أقف مدهوشا. بعد الغناء يسرنا الاستماع إلى الرئيس راسل أم نيلسون، رئيس رابطة الرسل الاثنى عشر. يلي الأخ ستيفن دبليو أون، رئيس العام للشباب.
Jesus.
6 months ago in the October 2015 general
قبل 6 اشهر في المؤتمر العام في اكتوبر تكلمت للاخوات في الكنيسه عن دورهن الالهي كنساء. الان ارغب ان اتكلم اليكم ايها الاخوه حول دوركم الالهي كرجال الله. اثناء سفري حول العالم اتعجب من القوة والبر الخالص لرجال وصبية هذه الكنيسة. ببساطة لا يوجد طريقة لإحصاء القلوب التي شفيتموها والأرواح التي سموتم بها. شكرا. في كلمتي في آخر مؤتمر تكلمت عن تجربة ماحقة مررت بها قبل عدة سنوات عندما لم أتمكن كجراح قلب من إنقاذ حياة أختين طفلتين. بإذن من أبيهما أود أن أتكلم أكثر عن تلك الأسرة. مرض القلب الخلقي كان المرض الذي تلي به أولاد روث وجيمي هاتفيلد الثلاثة. أول أبنائهم جيمي الابن توفي من دون أن يتم تشخيصه بشكل قاطع. دخلت الصورة عندما طلب الوالدين المساعدة في حالة ابنتيهما لورل آن وأختها الصغرى جيلين. انسحق قلبي عندما ماتت كلا الفتاتين بعد عمليتيهما. وبالطبع سحق ذلك روح روث وجيمي. بمرور الزمن علمت أنهما كان لازالا ناقمين علي وعلى الكنيسة. لستة عقود تقريبا استحوذتني هذه القصة وشعرت بالأسى من أجل آل هاتفيلد. حاولت عدة مرات الاتصال بهم ولكن من دون جدوى. لكن في إحدى الليالي في أيار الماضي أيقظتني هاتين الطفلتين من خلف حجاب الموت. ورغم أنني لم أرى أو أسمعهما بحواسي الجسدية فقد شعرت بوجودهما روحيا. سمعت توسلاتهما. كانت رسالتهما موجزة وواضحة. يا أخ نيلسون، إننا لسنا مختومات لأي أحد. هل يمكنك مساعدتنا؟ بعد فترة وجيزة علمت أن والدتهم قد توفيت ولكن أبيهما وأخيهما الأصغر كانا لا يزالان على قيد الحياة. متشجعا بالتوسلات لورل آن وجيلين حاولت ثانية الاتصال بأبيهما، والذي علمت أنها يعيش مع ابنه شون. هذه المرة كان على استعداد للقائي. في حزيران ركعت حرفيا أمام جيمي وهو الآن في 88 من العمر وتكلمت معه قلبا لقلب. حدثته عن توسلات ابنتيه وأخبرته أنه سيشرفني أن أقوم بعمل مراسم الختم لعائلته. كما أوضحت أيضا أنه وابنه شون سيحتاجان للوقت والكثير من الجهد كي يكون مستحقين لدخول الهيكل، حيث أنهما لم يكونا قد حصلا أبدا على الأعطية. كان روح رب ملموسا خلال الاجتماع. وعندما قبل كل من جيمي وشون ما عرضته شعرت بفرح غامر. عمل بجد مع رئيس وتدهما وأسقفهما ومدرسيهم المنزليين ومبشرو الجناح وأزواج المبشرين الأكبر سنا. بعد إذن وقبل فترة قصيرة في هيكل بيسن بيوتا كان لي الشرف الكبير لأختم روث وجيمي لجيمي وأبنائهم الأربعة لهم. بكيت أنا وويندي أثناء مشاركتنا في هذه التجربة الجليلة. لقد شفيت الكثير من القلوب في ذلك اليوم. بعد التأمل شعرت بالإعجاب من جيمي وشون وما كان مستعدين لعمله. لقد أصبح أبطالا لي. لو كانت لدي رغبة في قلبي فإنها ستكون أن كل رجل وصبي في هذه الكنيسة سيظهرون نفس الشجاعة والقوة والتواضع مثل هذا الأب والابن. لقد كانا مستعدين للمغفرة ونسيان العادات والإجحافات الماضية. لقد كان مستعدين لتلقي الإرشاد من قادتهم الكهنوتيين كي يمكن لكفارة يسوع المسيح أن تنقيهم وتمجدهم. كل منهما كان مستعدا ليصبح رجلا يحمل الكهنوت باستحقاق وهو مذهب الله الأقدس. كلمة يحمل تعني توفير الإسناد لما يحمل من ثقل. إن حمل الكهنوت ثقة مقدسة لأنه قوة وسلطة الله العظيمة. فكروا بهذا. الكهنوت الذي منحنا إياه هو ذات القوة والسلطة التي خلق بها الله عوالم هذا العالم وعوالم لا تحصى ويحكم السماوات والأرض ويعلي أبناءه المطيعين. مؤخرا كنت أنا ووندي في اجتماع حيث كان عازف الأورغن جاهزا ومستعدا لعزف الترنيمة الافتتاحية. كانت عيناه على الموسيقى وأصابعه على المفاتيح. بدأ بالعزف ولكن لم يكن هناك صوت. همست لوندي وقلت يبدو أن الطاقة انقطعت. كان تفسيري هو أن شيئاً ما أوقف التيار الكهربائي إلى ذلك الأورغن. أيها الأخوة، بالمثل أنا أخشى أن هناك الكثير من الرجال الذين منحوا سلطة الكهنوت هذه ولكنهم يفتقرون إلى القوة الكهنوتية لأن سريان هذه القوة قد انقطع بسبب خطايا مثل الكسل والغش والكبرياء والفسق أو الانشغال بأمور العالم. إنني أخشى أن هناك الكثير من حملة الكهنوت الذين فعلوا القليل أو لا شيء لتطوير قدرتهم للحصول على قوى السماء. إنني أخشى على كل من يحملون ما هو غير نقي من الأفكار والمشاعر والأعمال أو الذين يذلون زوجاتهم أو أبنائهم فيقطعون بالتالي مصدر قوتهم الكهنوتية. إنني أخشى أن كثيرين للأسف قد أخضعوا إرادتهم للشيطان وهم يقولون بتصرفاتهم. إشباع رغباتي هو أهم من حمل قوة المخلص لمباركة الآخرين. إنني أخشى أيها الأخوة أن البعض بيننا سيستيقظون في يوم ما ليدركوا ماهية قوة الكهنوت ويشعروا بالندم العميق لأنهم قضوا الكثير من الوقت ليسيطروا على الغير أو الحصول على السلطة في عملهم بدلا من أن يتعلموا ممارسة قوة الله بشكل كامل. علم الرئيس جورج ألبرت سميث بأننا لسنا هنا لنعيش ساعات هذه الحياة ولنمضي بعد ذلك إلى الإعلاء، لكننا هنا لنؤهل أنفسنا يوما بعد يوم لمناصب يريد منا أبونا أن نشغلها ما بعد هذه الحياة. لماذا يضيع أي إنسان حيام حياته ليحصل كعيسو على قدر من الحساء في حين أنه قد منح إمكانية الحصول على كل بركات إبراهيم؟ إنني أتوسل إليكم وأناشد كل منا أن نعيش بشكل يحترم امتيازاتنا كحملة للكهنوت. في يوم آت فقط الرجال الذين حملوا كهنوتهم محمل الجد بالاجتهاد في السعي لأن يتعلموا من الرب نفسه سيتمكنون من أن يباركوا ويرشدوا ويحموا ويقووا ويشفوا الآخرين. فقط رجل دفع ثمن القوة الكهنوتية سيتمكن من إحداث المعجزات للذين يحبهم وأن يحافظ على زواجه وعائلته بأمان الآن وخلال الأبدية. البعض يفاجئون بتطوير هذه القوى الكهنوتية. عميد الرسل المخلص وهو بطرس نفسه الذي قام مع يعقوب ويوحنا بمنح كهنوت ملك الصادق لجوزيف سميث وأوليفر كاودري، أنبأنا بالصفات التي يجب أن ننشدها كي نصير شركاء في الطبيعة الإلهية. ذكر الإيمان والفضيلة والمعرفة والاعتدال والصبر والبر والعطف الأخوي والمحبة والاجتهاد، ولا تنسوا التواضع. لذلك أسألكم، كيف سيقيم أعضاء عائلاتنا وأصدقائنا وزملاء العمل ما نفعله لتطوير هذه الهبات الروحية وغيرها؟ كلما قمنا بتطوير هذه الصفات كلما كانت قوتنا الكهنوتية أكبر. ما هي السبل الأخرى التي يمكننا أن نزيد بها من قوتنا الكهنوتية؟ يجب أن نصلي من صميم قلوبنا. إن التكرار المهذب لأحداث الماضي والمستقبل والذي يتخلله طلب بعض البركات لا يشكل نوعية التواصل مع الله والذي يؤدي للحصول على القوة المستمرة. هل أنتم مستعدون للصلاة كي تعرفوا كيفية الصلاة للحصول على المزيد من القوة؟ الرب سيعلمكم. هل أنتم مستعدون لتفتيش الكتب المقدسة والاغتراف من كلمات المسيح لتدرسوا بجد كي تحصلوا على المزيد من القوة؟ إن أردت أن ترى قلب زوجتك يفيض بالحب لك، فدعها تراك على الإنترنت تدرس عقيدة المسيح أو تقرأ الكتب المقدسة. هل أنتم مستعدون للعبادة في الهيكل بانتظام؟ إن الرب يحب أن يقوم بالتعليم في بيته المقدس. تخيلوا كم سيكون مسروراً إن طلبتم منه أن يعلمكم عن مفاتيح الكهنوت والسلطة والقوة وأنتم تؤدون مراسيم كهنوت ملك الصادق في الهيكل المقدس. تخيلوا الزيادة التي يمكن أن تحظوا بها في القوة الكهنوتية. هل أنتم مستعدون لتتبعوا قدوة رئيس مونسون في خدمة الآخرين؟ لعدة عقود سلك الطريق الطويل إلى منزله متبعا إرشادات الروح كي يذهب إلى عتبة منزل شخص ما ويسمع كلمات مثل: كيف عرفت أن اليوم هو ذكرى وفاة ابنتنا؟ أو كيف عرفت أن عيد ميلادي هو اليوم؟ وإن أردتم حقاً المزيد من القوة الكهنوتية، فهل قدرتم واعتنيتم بزوجاتكم واحتضنتموهن ومشورتهن؟ الآن إن كانت هذه تبدو كمبالغات، فرجاءً فكروا كيف ستختلف علاقاتنا مع زوجاتنا وأبنائنا وزملائنا في العمل إن كان اهتمامنا باكتساب قوة الكهنوت يوازي اهتمامنا بالارتقاء في العمل أو زيادة رصيدنا المصرفي. إن قمنا بتقديم أنفسنا بتضاع أمام الرب وطلبنا منه أن يعلمنا، فإنه سيبين لنا كيف نزيد من قدرتنا للحصول على قوته. في هذه الأيام الأخيرة فإننا نعرف أنه ستكون هناك هزات أرضية في أماكن مختلفة، وربما تكون إحدى هذه الأماكن المختلفة هي منازلنا، حيث قد تحدث هزات عاطفية أو مالية أو روحية. قوة الكهنوت يمكنها تهدئة البحار ولأم الصدوع في الأرض. القوة الكهنوتية يمكنها أيضا أن تهدئ العقول وتبرئ الصدوع في قلوب من نحبهم. هل نحن مستعدون للصلاة والصوم والدرس والبحث والعبادة والخدمة كرجال الله كي نحصل على مثل هذه القوة الكهنوتية؟ لأن طفلتين كانتا ترغبان بالشدة في أن يختم لعائلتهم، فقد كان أبوهما وأخوهما على استعداد لدفع ثمن حمل كهنوت ملك صادق. إخوة الأعزاء، لقد منحنا ثقة مقدسة، سلطة الله لنبارك الغير. لعل كل واحد منكم ينهض كرجل لله كما قدر لكم أن تكونوا مستعدين لحمل كهنوت الله بشجاعة ومتحمسين لدفع أي ثمن مطلوب للحصول على المزيد من قوته الكهنوتية. بهذه القوة يمكننا أن نساعد في إعداد العالم للمجيء الثاني لمخلصنا يسوع المسيح. هذه هي كنيسته، يقودها اليوم الرئيس نبيه توماس مانسون الذي أحبه بالشدة وأؤيده. بهذا أشهد باسم يسوع المسيح، آمين.
When I was 12 years old, my father.
عندما كنت في الثانية عشرة من عمري، أخذني والدي في رحلة صيد في الجبال. لقد استيقظنا في الساعة الثالثة صباحا، لجمنا أحصنتنا وانطلقنا في وسط الغابات الجبلية التي كان يغمرها الظلام الحالك. على قدر ما أحببت التصيد برفقة والدي، لأني شعرت بقليل من التوتر، فأنا لم أذهب إلى تلك الجبال من قبل، ولم أتمكن من رؤية الطريق بوضوح أو أي شيء آخر. والشيء الوحيد الذي كان بإمكاني رؤيته هو الضوء الخافت الذي كان منبعثا من المصباح الصغير الذي كان يحمل والدي، والذي كان يعكس ضوءا خافتا على أشجار الصنوبر التي كانت أمامنا. ماذا لو تعثر فرسي وقع؟ هل سيتمكن من رؤية الطريق التي سيسلك؟ لكن الفكرة عزتني. أبي يعلم وجهته. إذا تبعت فإن كل سيكون على ما يرام. بالفعل كل شيء مضى على ما يرام. أخيرا أشرقت الشمس وقضينا وقت ممتعا معا. وفي طريق عودتنا إلى المنزل أشار والدي إلى قمة جبل عظيم فوق جماله القمم الأخرى. هذه هي ويندي ريدج، قال، هنا يوجد الصيد الجيد. على الفور عرفت بأنني أريد الرجوع وتسلق قمة ويندي ريدج يوما ما. في السنوات التي تلت سمعت والدي يتحدث مرارا وتكرارا عن ويندي بريدج، لكننا لم نعد إلى هناك البتة إلى أن أتى ذلك اليوم. وبعد انقضاء 20 عاما عندما اتصلت بوالدي وقلت هلما بنا نذهب إلى ويندي مرة أخرى، حملنا خيولنا وتوجهنا إلى صفحة الجبل. لقد كنت قد اكتسبت خبرة أكبر كراكب خيل في الثلاثينيات من عمري، وبالرغم من ذلك تعجبت من شعوري بنفس مشاعر التوتر التي سيطرت علي عندما كنت صبيا في الثانية عشرة من عمري. لكن والدي عرف الطريق واتبعته. أخيرا وصلنا إلى قمة ويندي. المنظر كان منعشا وخلابا، والمشاعر التي اعترتني في ذلك الوقت هو أني أرغب بالعودة مرة أخرى، ولكن هذه المرة ليس لأجلي بل لأجل زوجتي وأبنائي. أردتهم أن يختبروا ما اختبرته وشعرت به. على مر السنين حظيت على العديد من الفرص لأن أقود أبنائي وغيرهم من الشباب إلى قمم الجبال تماما كما قادني والدي. هذه التجارب حثتني على أن أتأمل معنى العبارة أن نقود وما يعنيه أن نتبع. إذا كان علي أن أسأل من هو أعظم قائد عاش على الأرض، ماذا ستقولون؟ الجواب بالطبع هو يسوع المسيح. هو يجسد قدوة رائعة لأعظم أنواع القيادات. لكن إذا كان علي أن أسألكم من هو أعظم تابع عاش على وجه الأرض، ألن يكون جواب مرة أخرى يسوع المسيح؟ هو أعظم قائد لأنه أعظم تابع. هو يتبع أباه بكمال ومثالية في كافة الأمور. العالم يعلم بأن القادة يجب أن يكونوا أقوياء. الرب يعلم بأن القادة يجب أن يكونوا متواضعين. القادة الدنيويون يكتسبون القوة والتأثير عن طريق مواهبهم ومهاراتهم والثروة. القادة ممن يتمتعون نفس صفات المسيح يكتسبون القوة والتأثير عن طريق المثابرة، الصبر وطول الأناة، اللطف والتواضع والحب الذي لا ينضب. في أعين الله أعظم القادة هم دائما أعظم الاتباع. اسمحوا لي بأن أشارك معكم تجربتين من خلال تفاعلي مع شبيبة الكنيسة الذين علموني على القيادة والاتباع. نحن جميعا قادة. مجددا زوجتي وأنا حضرنا اجتماع القربان في جناحنا الأم. قبل أن يبدأ الاجتماع اقترب مني الشاب وسأل إذا كان بإمكاني مساعدة تمرير القربان. قلت سيسعدني فعل ذلك. جلست لجانب الشماسين الأخر وسألت واحد منهم كان يجلس بجانبي ما هي مهمتي. قال من علي أن أبدأ بتمرير القربان لمن يجلسون في الجزء الخلفي والوسط لبيت العبادة وسيقف إلى الجانب الآخر من نفس القسم مع بعض يمكنهم أن يستمروا في التمرير إلى أن يصل المقدمة. قلت لم أفعل ذلك منذ فترة طويلة. أجاب هذا حسن ستكون بخير. لقد تاب نفس الشعور عندما بدأت. لاحقا الشماس الأصغر سنة في الرابطة الذي كان قد تم رسمه قبل عدة أسابيع فقد ألقى كلمة في اجتماع القربان. بعد الاجتماع الشماسون الآخرون اجتمعوا حولهم ليقولوا له كم هم فخورين بزميلهم في الرابطة. لقد حضرت كافة الاجتماعات وتحدثت مع أعضاء رابطة الشماسين تلك. اكتشفت بأنه كل أسبوع الأعضاء من كافة روابط كهنوت هارون في ذلك الجناح يتواصلون مع الشباب الآخرين ويدعوهم ليكونوا جزءا من روابطهم. أولئك الشماسون كانوا قادة عظماء ومن الجلي بأن وراء عظمتهم تلك قادة كهنوت ملك صادق وأباء وغيرهم ممن دربوهم على مهامهم. عندما يتحدثون عن الشبيبة فإنهم لا يركزون على نقاط ضعفهم، لكن وعوضا عن ذلك فإنهم يركزون على السمات القيادية. هكذا يراكم رب. يا أيها الشبيبة هكذا يراكم الرب. أدعوكم لأنتظروا إلى أنفسكم على هذا النحو. ستكون هناك أوقات في حياتكم سوف تدعون فيها لتولي مناصب القيادة. في أوقات أخرى سوف يطلب منكم تقبلوا بأن تتبعوا. لكن رسالتي إليكم اليوم هو أنه بغض النظر عن دعواتكم فأنتم دائما قادة وأنتم دائما أتباع. عندما تركزون وتدرسون وتشرحون وتعظون في اجتماع الرابطة وفي عائلاتهم بين أصدقاء فأنتم قادة وأتباع. مثل التدريس في القيادة هي التعبير عن تلمذة. Your ability to lead does not come from an outgoing personality, motivational skills, or even a talent for public speaking. بالمعنى الحقيقي فإنكم تملكون ما يعبر عن شخصيتكم الحقيقية. It comes from your desire to be, in Abraham's words, a greater follower of righteousness. إنها تأتي من رغبتكم كما جاء في كلمات إبراهيم على أن تكونوا أتباعا عظام للبر. حتى وإن كنتم غير كاملين أو بارعين فيها لكنكم على الأقل تحاولون. حادثة أخرى حدثت عندما كنت في نيوزيلند أزور منزل امرأة عازبة لديها 3 أبناء في سن المراهقة. ابن الأكبر كان يبلغ من العمر 18. سألت إذا كان بإمكانه أن يمارس الكهنوت. قال أنا لست متأكدا ما يعني ذلك. قلت له بأنه الآن يمتلك السلطة لأن يعطي بركة الكهنوت للتعزية والشفاء. نظرت إلى هذه الأم التي لم تتواجد قوة كهنوت ملك صادق في منزلها لسنوات عديدة. أنا أعتقد بأن ذلك سيكون رائعاً. قلت إذا أردت أمنح والدتك بركة كهنوتية. أجاب لا أعرف كيف. شرحت بأنه يمكن أن يضع يدي على رأس والدته ويذكر اسمها ويقول بأنه يمنحه بركة بصوت كهنوت ملك صادق وبأن يقول ما تورده الروح إلى ذهنه وقلبه وبأن يختم باسم يسوع المسيح. في اليوم التالي تسلمت رسالة إلكترونية منه يقول فيها أقتبس الليلة باركت والدتي. شعرت بالتوتر وعدم الأهلية لذلك صليت باستمرار لكي يتأكد بأن الروح معي لأنه لم يكن بإمكاني منح البركة من دون الروح. عندما بدأت نسيت نفسي كلية ونسيت ضعفي. لم أتوقع تسلم مثل تلك المشاعر والعواطف الروحية القوية. بعد ذلك روح المحبة غمرتني بشدة ولدرجة أنني لم أتمكن من السيطرة على مشاعري. لذلك احتضنت أمي وبكيت مثل طفل صغير. حتى الآن وبينما أكتب هذه الرسالة فإني أشعر بالروح لدرجة أنني لا أريد أن أرتكب المعصية مرة أخرى. أحب هذا الإنجيل. أليس هذا أمر ملهما أن نرى كيف يمكن رجل عادي أن يجز أمورا عظيمة عن طريق خدمة الكهنوت حتى وإن كان يشعر بأنه ليس أهلا المهمة؟ لقد علمت مجددا بأن هذا الشاب الراشد قد تسلم دعوة الخدمة التبشيرية وسوف يدخل مركز التدريب الشهر القادم. أنا أؤمن بأنه سيقود العديد من النفوس المسيح لأنه تعلم كيف يتبع المسيح في خدمة الكهنوتية ابتداء من منزله حيث تأثر إخوته البالغين من العمر 14 عاما بقدوته. يا إخوة، سواء أدركتم ذلك أم لا، فإن الناس يعتمدون علينا، أعضاء العائلة، الأصدقاء، وحتى الغرباء. كحملة للكهنوت فإنه لا يكفي بأن نقبل إلى المسيح فقط. مهمتنا هي أن ندعو الكل لأن يأتوا إلى المسيح. لا يمكننا أن نشعر بالاكتفاء إذا تسلمنا البركات لأنفسنا فقط. يجب أن نساعد من نحبهم على أن يتسلموا نفس البركات. وكتلاميذ ليسوع المسيح يجب أن نحب كل واحد. المسؤولية التي أوكل المخلص بطرس أوكلها إلينا نحن أيضا. عندما تهتدي قوي إخوتك. ستكون هناك أوقات سيبدو فيها الدرب لكم مظلما، لكن اتبعوا المخلص. هو يعرف الطريق، وفي الواقع هو الطريق نفسه. كلما ثابرتم لاتباع المسيح، كلما زادت الرغبة لديكم في مساعدة الآخرين على أن يختبروا ما اختبرتموه. كلمة أخرى لوصف هذا الشعور، ألا وهي المحبة التي منحها الآب لكافة أتباع ابن يسوع المسيح. وعندها ستكتشفون بأن كل عمل تقومون له لاتباع المسيح ما هو إلى عمل لمساعدة الآخرين اهتداء له واتباعه. بكلمات الرئيس توماس إس مونسون، عندما نتبع رجل الجليل ألا وهو الرب يسوع المسيح، فإن تأثيرنا الجيد سيكون ملحوظا وجليا أينما كنا ومهما كانت دعواتنا. أدلي بشهادتي بأن هذه الكنيسة حقيقية للمسيح. يقودنا اليوم نبي الله رئيس مونسون، وهو قائد عظيم وأيضا تابع حقيقي للمخلص. باسم يسوع المسيح، آمين.
عند الإشارة من مقدم يقف الجمهور ويشارك الجوقة في غناء ترنيمة تعال أنت ملك الملوك. بعدها أتشرف بالحديث إليكم. بعدها سوف نستمع إلى الرئيس هنري بي آيرينغ المستشار الأول في الرئاسة الأولى.
have been blessed by wonderful messages by President Nelson and President Owen. What a wonderful congregation.
قبل عدة سنوات كنت في هيكل فرانكفورت بألمانيا عندما انتبهت إلى زوجين مسنين يمسكان بيدي بعضهما. الرقة والعاطفة التي كان يظهرانها لبعضهما ملأت قلبي بمشاعر حارة. لا أعرف بالتحديد لماذا أثر بي هذا المشهد كثيرا، ربما كان السبب هو طلاوة الحب الذي كان يشتركان به، وهو رمز فاتن للمثابرة والالتزام. كان من الواضح أن هذين الزوجين كانا معا لفترة طويلة، وكانت العاطفة بينهما لا تزال حية وقوية. أعتقد أن سببا آخر لبقاء هذا المشهد معي لفترة طويلة كان مناقضته لبعض التوجهات أيامنا هذا. في العديد من المجتمعات حول العالم يبدو وكأن كل شيء مستهلك فور أن ينال العطب أو الاهتلاك شيئا ما، أو حتى عندما نمل منه فإننا نقوم بالتخلص منه واستبداله بشيء أحدث، شيء أكثر جدة أو بريقا. ينطبق هذا على هواتفنا الخلوية والملابس والسيارات وللأسف حتى علاقاتنا. وفي حين يبدو أن هناك جدوى في تخليص حياتنا من الأمور المادية التي لم نعد نحتاجها، فإنه عندما يتعلق الأمر بالأمور ذات الأهمية الأبدية، زواجنا وعائلاتنا وقيمنا، فإن عقلية استبدال الأصل بما هو حديث يمكن أن يؤدي إلى ندم عميق. إنني ممتن لانتمائي إلى كنيسة تثمن قيم الزواج والعائلة. أعضاء كنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة معروفون في جميع أنحاء العالم لكونهم يستمتعون بأفضل الزيجات والعائلات في العالم. إنني أؤمن أن ذلك جزئيا يرجع إلى الحقيقة النفيسة التي استعادها جوزيف سميث بأن الزيجات والعائلات قدر لها أن تكون أبدية. العائلات ليست فقط لتيسير الحياة هنا على الأرض والتخلص منها عندما نصل السماء، بل هي نظام السماء. إنها صدى الخطة السماوية واحتذاء بعائلة الله الأبدية. لكن الزواج القوي والعلاقات العائلية لا تحدث فقط لأننا أعضاء في الكنيسة، إنها تتطلب العمل المستمر والمكرس. إن عقيدة العائلات الأبدية لابد لها أن تلهمنا لنكرس أفضل جهودنا للصيانة وإثراء زيجاتنا وعائلاتنا. إنني أحترم وأكرم الذين قاموا بالحفاظ على هذه العلاقات الأبدية الهامة وإثرائها. اليوم أود أن أتكلم لأمدح الذين ينقذون. خلال السنين قمت بتأدية العديد من مراسيم الختم للعديد من الأزواج الواعدين المحبين. لم أرى أبدا أي منهم ينظرون إلى بعضهم عبر المذبح معتقدين بأن زواجهم سينتهي بالطلاق وانسحاق القلب. للأسف ذلك يحدث للبعض بشكل ما. بمرور الأيام وتغير لون الحب الرومانسي، فإن هناك من يتوقفون تدريجيا عن التفكير بسعادة بعضهم البعض ويبدأون بالتركيز على الأخطاء الصغيرة. في مثل هذه الأجواء يغر البعض الاستنتاج المأساوي بأن قرينهم لا يمتلك الذكاء الكافي أو ظريف بما يكفي أو من الشباب بما يكفي، ولسبب ما يعتقدون أن ذلك يعطيهم مبررا للنظر إلى الغير. أيها الإخوة، إذا كان ذلك ينطبق عليكم بأي شكل فإنني أحذركم بأنكم على الطريق المؤدي إلى تخريب زيجاتكم وبيوتكم وتحطيم القلوب. أتوسل إليكم أن تتوقفوا فورا وتتراجعوا وتعودوا إلى سبل الإخلاص والعهود الآمنة. وبالطبع فإن المبادئ نفسها تنطبق على أخواتنا الأعزاء. الآن كلمة إلى العازبين من إخوتنا العازبين من إخوتنا الذين يتبعون أكذوبة العثور على المرأة الكاملة. أولا قبل أن يتمكنوا من الالتزام الجدي أو الزواج، إخوة الأحباء دعوني أذكركم بأنه إن كان هناك امرأة كاملة فهل ستعتقدون بأنها ستكون مهتمة إلى هذه الدرجة بكم؟ في خطط الله للسعادة نحن لا نبحث عن شخص كامل بقدر ما نبحث عن شخص يمكننا خلال حياتنا مدى حياتنا أن نتوحد معه في الجهد لإنشاء علاقة محبة دائمة وأكثر كمالا. هذا هو الهدف. أيها الأخوة الذين يحافظون على زواج زيجاتهم يفهمون أن هذه المساعي تتطلب الوقت والصبر وفق كل شيء بركات كفارة يسوع المسيح. إنها تتطلب منكم اللطف وعدم الحسد وعدم الأنانية وألا نستثار بسهولة وألا نفكر بالشر وأن نبتهج بالحق. بعبارة أخرى تتطلب المحبة التي هي حب المسيح النقي. كل هذا لن يحدث فورا. الزيجات الناجحة تبنى طوبة فوق طوبة ويوما بعد يوم خلال حياة بأكملها، وهذا شيء جيد. مهما كان مدى فتور علاقتكم الآن، فإن وصلتم إضافة ذرات من اللطف والرحمة والإصغاء والتضحية والتفهم والإيثار، فإنكم في النهاية ستبنون صرحا عظيما سيبدأ بالارتفاع. إن بدأ وكأن ذلك يستغرق دهرا، فتذكروا الزيجات السعيدة يراد لها أن تدوم للأبد. لذلك لا تكونوا متعبين بفعل ما هو صالح، لأنكم موضعون أساسا لزواج عظيم، فمما هو صغير ينتج ما هو عظيم. ربما يكون ذلك عملا تدريجيا، ولكن لا ضرورة لأن يكون بائسا في الواقع، وهذا أمر بديهي. الطلاق لا يحصل عادة إن كان الزوجين سعيدين. لذلك كونوا سعداء أيها الإخوة، أدهشوا زوجاتكم بعمل الأشياء التي تجعلهن سعداء. الذين يحافظون على زيجاتهم ينقذون زيجاتهم، يختارون السعادة. وفي حين أنه صحيح أن بعض أنواع الاكتئاب المزمن تتطلب علاجا متخصصا، فإنني مغرب بحكمة قالها إبراهام لينكولن: مقدار ما يحظى به معظم البشر من السعادة هو رهن إرادتهم. وذلك يتوافق بشكل جيد مع الآية الكتابية الملازمة لها: فتشوا تجدوا. إن بحثنا عن النواقص في قرنائنا أو ما يثير حفيظتنا في زواجنا فإننا سنعثر عليها حتما، لأنه لا يوجد مخلوق كامل. من ناحية أخرى إن بحثنا عما هو صالح فإننا سنجده بالتأكيد، لأن هناك الكثير من الصلاح في كل إنسان. الذين يحافظون على زواجهم يقتلعون الزوان ويسقون الزهور، يحتفون بالأعمال الحسنة الصغيرة التي تؤدي إلى إثارة مشاعر المحبة. الذين ينقذون زيجاتهم ينقذون أجيال المستقبل. أيها الإخوة تذكروا لماذا وقعتم في الحب. اعملوا يوميا لجعل زواجكم أقوى وأسعد. أصدقائي الأعزاء دعونا نقدم أفضل ما لدينا كي نحصى من بين النفوس المباركة والسعيدة للذين ينقذون زيجاتهم. اليوم أرغب أيضا في أن أثني على الذين ينقذون علاقاتهم مع عائلاتهم. كل عائلة تحتاج إنقاذا، ورغم روعة سمعة هذه الكنيسة نظرا لقوة عائلاتها، فإننا ربما نشعر كثيرا بأن ذلك ينطبق على كل أسرة من أسر قدسي الأيام الأخيرة باستثناء عائلتنا، لكن الحقيقة هي أنه لا يوجد عائلات كاملة. كل عائلة تمر بأوقات حرجة. مثال ذلك هو عندما يطلب والديكم التقاط صورة شخصية سيلفي لهم، أو عندما تصر عمتك على أنك لا زلت عازبا لأنك صعب الإرضاء، أو عندما يعتقد صهرك العنيد بأن آراءه السياسية قائمة على الإنجيل، أو عندما يريد والدك صورة عائلية يرتدي فيها الجميع ملابس مثل شخصيات فيلمه المفضل، وتقوم أنت بلباس شخصية شباكة. هذا هو حال العائلات. ربما نتشارك الصفات الوراثية ولكننا لسنا متشابهين. إن أرواحنا فريدة وتتأثر بشكل مختلف بتجاربنا نتيجة لذلك، وكل منا لذلك يكون مختلفا. وبدلا أن نحاول إجبار أي شخص أن يتوافق مع قالب من صنعنا، فإننا بإمكاننا اختيار الاحتفاء بهذه الاختلافات وتقديرها، لأنها تثري حياتنا وتضيف إليها المفاجآت باستمرار. مع ذلك فأحيانا يقوم أعضاء عائلاتنا بخيارات طائشة ومؤذية أو غير أخلاقية. فماذا نفعل في هذه الحالات؟ لا يوجد حل واحد يشمل كل الحالات. من ينقذون عائلاتهم ينجحون لأنهم يتشاورون مع زوجتهم وعائلاتهم ويسعون لمعرفة إرادة الرب ويستمعون لإرشادات الروح القدس. إنهم يعرفون أن ما هو صواب لعائلة ما قد لا يكون صوابا لعائلة أخرى. ومع ذلك فإن هناك شيئا واحدا صالح في كل الحالات. في كتاب مورمون نتعلم عن شعب اكتشف سر السعادة. لعدة أجيال لم يحدث بينهم خصومات، وكانوا أسعد الشعوب التي خلقتها يد الله. كيف فعلوا ذلك؟ لأن محبة الله استقرت في قلوب الشعب. مهما كانت المشاكل التي تواجهها عائلاتكم، ومهما كان ما هو مطلوب منكم لحلها، فإن بداية ونهاية الحل هي المحبة، حب المسيح النقي. من دون هذا الحب فإنه حتى العائلات التي تبدو كاملة تواجه المشقة، وبواسطته فإنه حتى العائلات التي تواجه تحديات جمة تنجح. المحبة لا تفشل أبدا. هذا ينطبق على إنقاذ الزيجات، وهو ينطبق على إنقاذ العائلات. العدو الأكبر للمحبة هو الكبرياء. الكبرياء هو أكبر أسباب مشقات الزواج والعائلات. الكبرياء سريع الغضب وقاس وحسود. الكبرياء يبالغ في تقدير القوة ويغض الطرف عن فضائل الآخرين. الكبرياء أناني وسهل الاستثارة. الكبرياء يفترض شر النية حيث لا تكون موجودة، ويقوم بإخفاء ضعفه خلف ستار من الذرائع الزائفة. الكبرياء يفضل الاستهزاء والتشاؤم والغضب وضيق الصدر. بالتأكيد إن كانت المحبة هي حب المسيح النقي، فإن الكبرياء هو الصفة التي تميز الشيطان. ربما يكون الكبرياء هو أحد مواطن الخلل في البشر، ولكنه ليس جزءا من إرثنا الروحي ولا موضع له بين من يحملون كهنة الله. الحياة قصيرة أيها الإخوة. يمكن للندم أن يدوم فترة طويلة، وبعض ما يندم عليه له عواقب يدوي صداها للأبد. إن الكيفية التي تعاملون بها زوجاتكم وأبنائكم أو آبائكم أو إخوتكم ربما يؤثر على أجيال قادمة. ما هو الإرث الذي تريدون تركه لذريتكم؟ أهو إرث قوامه الانتقام أو القسوة أو الثأر أو الغضب أو الخوف، أو إرث من الحب والتواضع والمغفرة والرحمة والنمو الروحي والوحدة؟ يجب علينا أن نتذكر الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة. لأجل علاقاتكم العائلية ولأجل نفوسكم رجاء كونوا رحماء، لأن الرحمة تفتخر على الحكم. تجنبوا الكبرياء. الاعتذار بإخلاص لأبنائكم وزوجاتكم وعائلاتكم أو أصدقائكم ليس من علامات الضعف بل القوة. هل إثبات صوابكم أهم من خلق بيئة للعناية بالغير والشفاء والمحبة؟ ابن الجسور بدلا من تدميرها. حتى عندما لا تكونون على خطأ، وربما خصوصا عندما لا تكونون على خطأ، اجعلوا المحبة تنتصر على الكبرياء. إن فعلتم ذلك فمهما كان ما تواجهونه من صعاب سيزول، وبسبب محبة الله في قلوبكم فإن الاحتداد الذي فيكم سيتضاءل. هذه المبادئ للحفاظ على العلاقات تنطبق علينا جميعا، سواء كنا متزوجين أو مطلقين أو أرامل أو عازبين. يمكن لنا جميعا أن نكون ممن يخلصون أو يحافظون على قوة العائلات. أيها الإخوة، في جهودنا لإنقاذ زيجاتنا وعائلاتنا كما في كل الأمور، فلنتبع قدوة مخلصنا. المخلص ربح نفوسنا بالحب. يسوع المسيح هو معلمنا، عمله هو عملنا. إنه عمل خلاصي يبدأ في منازلنا. الحب الذي نسجت منه خطة الخلاص غير أناني ويسعى لرفاه الغير. هذا هو حب الآب السماوي لنا. باحتذائنا بمحبة المخلص فإنه حتما سيباركنا وسينجح جهودنا البارة للحفاظ على زيجاتنا وتقوية عائلاتنا. لعل الرب يبارككم في جهودكم الحثيثة والبارة لتعدوا من بين المنقذين. هذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح. آمين. آمين.
I am grateful to be with you this evening.
أنا ممتن لوجودي معكم هذا المساء في اجتماع الكهنوت لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. هذه لحظة عظيمة في تاريخ الكنيسة. قبل 182 عاما مضت في عام 1834 في كيرتلاند أوهايو، تم دعوة كافة حملة كهنوت لأن يجتمعوا مع بعضهم البعض في غرفة سعتها 14 في 14 قدم في داخل مدرسة. في ذلك الاجتماع قيل بأن النبي جوزيف سميث قال: أنتم لا تعلمون شيئا عن مصير أعضاء الكنيسة أكثر مما يعرفه طفل في حضن أمه. أنتم لا تفهمونها. أن ما ترونه هنا الليلة هو جزء بسيط من الكهنوت، لكن هذه الكنيسة ستملأ شمال وجنوب أمريكا، أنها ستملأ العالم. الملايين من كم حملة الكهنوت وفي أكثر من 110 بلدة اجتمعوا في هذه الجلسة. من الممكن بأن النبي جوزيف سميث تنبأ بهذا الزمن وبالمستقبل المجيد الذي أمامنا. رسالتي الليلة هي محاولة لأن أصف ذلك المستقبل وما يجب علينا أن نفعله لكي نكون جزءا من خطط السعادة التي عدها لنا أبينا السماوي. قبل أن نولد عشنا في عائلة مع أبينا السماوي الأبد الممجد. لقد رسم خطة تمكننا من التقدم والتطور لكي نصبح مثله. لقد وضعها لأنه يحبنا. الهدف من الخطة كان هو أن يمنحنا امتياز العيش إلى الأبد تماماً مثل ما يحيى أبينا السماوي إلى الأبد. خطة الإنجيل هذه قدمت لنا حياة أرضية سيتم اختبارنا فيها. وعد أعطي لنا وهو نوع عن طريق الكفارة يسوع المسيح. وإذا أطعنا القوانين ومراسيم كهنوت الإنجيل فإننا سنحظى بالحياة الأبدية والتي هي من أعظم هباته. الحياة الأبدية تشبه الحياة نفسها التي يعيشها أبينا السماوي. قال الله بأن هدفه هو أن يجلب الخلود والحياة الأبدية إلى البشر. الهدف العظيم لكل حامل كهنوت هو أن يساهم في العمل على مساعدة الناس لأن يقوموا في الحياة الأبدية. كل جهد يبذله الكهنوت وكل مرسوم كهنوتي هدفه مساعدة أبناء أبينا السماوي على أن يتغيروا عن طريق كفارة يسوع المسيح ويصبحوا جزءاً من وحدات عائلية متكاملة ويساعدوا الآخرين على أن يفعلوا نفس الشيء. في حين أن هذا صحيح فإن هذا يعني يجب أن نسعى بجد لكي نختم في الرفيق الأبدي في هيكل الله. هذا يعني بأن يجب أن نسعى بجد لكي نختم في رفيق لرفيق أبدي في هيكل الله. يجب أيضا أن نشجع الآخرين على أن يقيموا العهود التي تربط الزوج والزوجة مع بعضهم البعض ومع عائلتهم في هذه الحياة وفي العالم الآتي. لماذا هذا مهم لكل واحد منا، كبيرا كان أم صغير، شماسا أو كاهنا عائليا، ابنا أو أب؟ لأن التزامنا الكهنوتي هو نضع عائلاتنا وعائلات من حولنا محور اهتمامنا. كل قرار أساسي يجب أن يكون قائما على أساس الأثر الذي ستتركه على العائلة والذي سيؤهله لأن تحيا مع الأب السماوي يسوع المسيح. لا يوجد هناك في خدمتي الكهنوتية ما هو أهم من ذلك. دعوني أخبركم ما قد يعني هذا للشماس الذي يستمع الليلة إلينا كعضو في وحدة عائلية أو كعضو في الرابطة في عائلته. قد يكون هناك أو لا يكون صلاة عائلية اعتيادية وأمسية عائلية منزلية تقام باستمرار. إذا شعر والده بهذه الالتزامات فإنه يجمع العائلة مع بعض في صلاة أو لقراءة نص كتاب مقدس. يمكن للشماس أن يسارع في المشاركة وابتسامة على وجهه. يمكنه يشجع إخوته وأخواته على المشاركة ويمدحهم عند القيام بذلك. يمكنه أن يطلب من والده بركة عندما تبدأ المدرسة أو في لحظة حاجة أخرى. قد لا يكون لدي مثل ذلك الوالد المؤمن، لكن رغبته القلبية في المرور بتلك التجارب يمكن أن تجلب قوى السماء لمن حوله بفضل إيمانه. سوف يسعون للحصول على الحياة العائلية التي يرغبها الشماس من كل قلبه. المدرس في كهنوت هارون يملكه أن يتحين الفرص من خلال الأمسية المنزلية يساعد الرب في تغيير حياة العائلة. الرب اقترح هذا في المبادئ والعهود. مهمة المدرس هي أن يعتني بالكنيسة دائما ولأن يكون إلى جانبهم ويقويهم ولأن يتأكد بأنه لا يوجد شر ومعصية في الكنيسة ولا قساوة مع بعضنا البعض ولا كذب ولا رياء ولا نميمة ولا حديث بالشر. كذلك الأمر فلقد أوكلت هذه المهمة إلى الكاهن في كهنوت هارون. مهمة الكاهن هي أن يكرز، يعلم، يحذر وينصح ويعمد ويقدم القربان ولأن يزور منزل كل عضو وينصحهم أن يصلوا بصوت مرتفع وفي الخفاء ولأن يقوموا بكافة المهام العائلية. قد تتساءلون كما تساءلت أنا عندما كنت مدرسا شابا وكاهنا، كيف تواجهون هذه التحديات؟ لم أكن قط متأكدا كيف يمكنني أواجه أي عائلة في اتجاه الحياة الأبدية من دون أن أجرح أو أبدو وكأني أنتقدهم. لقد تعلمت بأن النصح الوحيد الذي يمكنه أن يغير القلوب يأتي من الروح القدس. هذا يحدث عادة عندما ندلي بشهادتنا عن المخلص الذي كان ولا يزال عضوا عائليا كاملا. عندما نحبه فإن الانسجام والمحبة سيعمان المنزل الذي نزوره. الروح القدس سيرافقنا عند خدمتنا لعائلتنا. حامل كهنوت الشاب بطريقة صلاته أو بالطريقة التي حدث فيها أو بالطريقة التي شجع فيها أعضاء العائلة يمكنه أن يجعلهم يحسون بقدوة المخلص وتأثيره في أذهانهم وقلوبهم. أحد قادة الكهنوت الحكيمين بيّن لي بأنه فهم هذا، طلب مني من ابني الشاب أن يقود في أحد جلسات الزيارة المنزلية. قال بأن العائلة قد تقاوم نصائحة، لكنه فكر في أنه من الممكن لشهادة الصبي الصغير أن تؤثر في قلوبهم القاسية وتخترقها. ما الذي يمكن للشيخ الصغير أن يفعله للمساعدة في خلق العائلات؟ قد يكون على وشك الذهاب في بعثة تبشيرية. يمكنه أن يصلي من كل قلبه لأن يعثر على يدرس ويعمد العائلات. لازلت أتذكر الشاب الوسيم وعروسه الجميلة وبناته الاثنتين يجلسون إلى جانبي ولجانب رفيقي في التبشير في أحد الأيام. أتى الروح القدس وشهد من إنجيل يسوع المسيح قد استعيد. لقد آمنوا لدرجة أنهم سألوا فيما إذا كان بإمكان ابنتي أن تحظيا ببركة كما رأوا يحصل في اجتماع القربان. لقد كانت لديهم الرغبة المسبقة لأن يبارك أبنائهم، لكنهم لم يفهموا بأن البركات الحقيقية تكون فقط ممكنة في هياكل الله بعد أن يقيم العهود. لازلت أشعر بالألم، فكلما فكرت بالزوجين وبالفتاتين الصغيرتين اللتان قد كبرتا الآن من دون أن تحظيا على وعد بالحياة الأبدية، أمهم وأباهم كان لديهم على الأقل فكرة بالبركات التي كان من الممكن يحظوا بها. أملي هو أن يحظوا بطريقة أو بأخرى على الفرصة لأن يصبحوا جزءا من عائلة أبدية. الشيوخ الآخرين المتوجهين إلى حقل التبشير ستكون لديهم تجارب أسعد مثل تلك التي مر بها ابني ورفيقي في التبشير. ماثيو هو رفيقه عثر على أرمل لديه 8 أطفال يعيشون في فقر مدقع. قد تمنى لهم ما تتمنوه وهو أن يكون عائلة أبدية. بالنسبة لابني بدأ الأمر مستحيلا أو على الأقل في ذلك الوقت. لقد زرت تلك البلدة الصغيرة منذ أعوام مضت بعد أن عمد ابني الأرملة ودعتني لأن أقابل عائلتها. كان علي أن أنتظر قليلا لأن أبنائه وأحفاده أتوا من بيوت مختلفة للعبادة في المنطقة. أحد الأبناء كان يخدم بإخلاص في الإسقفية وكل واحد من أبنائه كان قد بورك بعهود الهيكل وختم لعائلة أبدية. عندما تركت تلك الأخت العزيزة وضعت يديها حول خصري وقالت، كانت قصيرة، قالت رجاء قل لماتيو بأن يعود إلى تشيلي قبل أن أموت. لقد منحت بفضل أولئك الشيوخ المخلصين أعظم هبات الله جميعا. هناك أمور يجب أن يقوم بها الشيخ فور عودته من بعثته التبشير لكي يثبت إخلاصه وصدقه، وهي أن يسعى لأن يحظى بالحياة الأبدية لنفسه ولمن يحب. لا يوجد هناك التزام في هذا الزمن أو في الأبدية أهم من الزواج. لقد استمعتم إلى النصيحة الحكيمة وهي أن تجعلوا الزواج أحد أولوياتكم بعد إنهاء خدمتكم التبشيرية. خادم الكهنوت المخلص سيقوم بذلك بحكمة. عند التفكير بالزواج سيرى بأنه يختار والدي أبنائه والتركة التي سيمتلكونها. سيقوم بكل جهده للبحث بروح الصلاة. سيتأكد من أن الفتاة التي سرتبط بها تشارك نفس أخلاقياته فيما يتعلق بالعائلة وقناعته فيما يتعلق بغرض الرب من الزواج. يتأكد بأن الشخص الذي يمكن أن يثق به لسعادة أبنائه. قدم الرئيس تانر نصيحة حكيمة. الأبناء والأمهات الذين يجب أن تكرموهم أكثر من أي أحد هم أبناء أبنائكم المستقبليون. أولئك الأبناء يستحقون أن يكون لهم أفضل أم وأب، وهذا أمر ممكن، لكن وهو أن تقدم الرب أم وأب نقيين. النقاء والطهر ستكون هي درع الحماية لكم لأبنائكم أن تدينون لهذا بهذه البركة. هناك الآن بعض الأزواج والآباء يستمعون إلينا ليلة. ماذا يمكن أن تفعلوا؟ رجائي هو أن تزيد رغبتكم في تحدث التغييرات اللازمة لعائلتكم لكي تسكن في الملكوت السماوي يوما ما كأب يحمل كهنوت بجهز زوجاتكم إلى جانبكم. يمكنكم أن تلمسوا قلب كل فرد في العائلة لأن تشجعوهم أن يتطلعوا قدما لذلك اليوم. ستحضرون اجتماع قربانكم مع عائلاتكم ستصلون مع زوجتكم وعائلاتكم. سوف تهيئون أنفسكم لتصحبوا العائلة الهيكل. سوف تمشون معهم على الطريق المؤدي لمنزل عائلي أبدي. ستعاملون زوجتكم وأبنائكم نفس الطريقة التي عملكم بها الأب السماوي. سوف تتبعون قدوة وتوجيه المخلص ليقود عائلتكم في طريقه. لا يمكن المحافظة على أي قوم بفضيلة الكهنوت فقط، لكن عن طريق المثابرة وطول الأنا وبالرفق والحنو والحب الصادق، عن طريق الرفق والمعرفة النقية والتي ستوسع النفس من دون نفاق ومن دون مكر. التوبيخ المبكر الذي ترافقه الحدة عندما يستخدم بمرافقة الروح القدس وعند اتباعه بإظهار المحبة المتزايدة تجاه من وبخت إلا إذا كان يعتبرك عدوا له. رب قال للأباء الذين يحملون كهنوت عن نوع الأزواج الذي يجب أن يكونوا، قال يجب أن تحبوا زوجاتكم من كل قلوبكم وتلتصقوا بهن وليس بأحد آخر. عندما يتحدث الرب لكل من الزوج والزوجة فهو يأمرهم لا تزنوا، لا تفعلوا أي شيء مشابه لذلك. لقد وضع الله المعايير للشبيبة. يا أيها الأبناء أطيعوا أباءكم في كافة الأمور لأن ذلك فيه بهجة للرب. وأكرم أباك وأمك لتطول أيامك على الأرض. عندما يتحدث الرب لكافة أفراد العائلة فإن نصيحته هي أن نحب وندعم بعضنا البعض. هو يطلب منا أن نسعى بجد لأجل حياة كاملة لكل فرد من أفراد العائلة ولأن نقوي الضعيف ونسترجع من حاد عن الطريق ولأن نبتدئ في تجددهم الروحي. طلب الرب أن نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة أسلافنا الذين ماتوا لأن يكون معنا في منزلنا الأبدي. قائد مجموعة الكهنة العاليين الذي عمل بجد لمساعدة الناس لأن يعثروا على أسلافهم وأخذ أسماء الهيكل ينقذ من فارقوا الحياة. سيكون هناك تبادل للتشكرات في العالم الآتي لأولئك الكهنة العاليين ولمن أدوا المراسيم لأنهم لم ينسوا عائلاتهم التي تنتظرهم في عالم الأرواح. قال النبي، قال الأنبياء، أهم جزء من عمل الرب هو أن تعلموا في داخل منازلكم أولا. التدريس المنزلي، عمل الأسقفية وغيرها من مهام الكنيسة هي كلها مهمة، لكن أهم هذه الأعمال هي التي تتم داخل جدران منازلنا في منزلكم، في خدمتكم الكهنية، في أن أعظم قيمة تتجسد في الأعمال الصغيرة. ستساعدنا وتساعد من نحب في أن يعملوا لأجل أن يحضروا بالحياة الأبدية. تلك الأفعال تبدو صغيرة في هذه الحياة لكنها ستجلب البركات الأبدية في الحياة الأبدية. عندما نكون مخلصين في خدمتنا مساعد أبناء الأب السماوي في أن يعودوا لمنزلهم، سنكون مستحقين لأن نستمع إلى كافة التحيات التي نرغب في الاستماع إليها عندما ننهي خدمتنا الأرضية. تلك هي الكلمات: أحسنت أيها الخادم المخلص، لقد كنت مخلصا في أداء بعض الأمور، فسأجعلك سيدا على الكثير من الأشياء، فادخل في فرح ربك. صلاتي هي من ضمن أشياء أخرى، صلاتي أن نكون مؤهلين لمساعدة الآخرين لأن يكونوا مستحقين لتسلم البركات في منزل أبينا السماوي وابنه يسوع المسيح. باسم يسوع المسيح المقدس، آمين.
Brethren, we are grateful for your attendance.
يا إخوتي الأعزاء، نشكرك على حضوركم اليوم وكل الكلمات المثيرة، كل هذه النيلة. نشكرك الجوقة من لوغان اللي وفرونا ونشكر على كل الأشخاص اللي خدموا. المتحدث الختامي لهذه الجلسة هو نبينا المحبوب الرئيس توماس إس مونسون. بعد كلماته تختتم الجوقة هذا الاجتماع بغناء ترنيمة مخلص إسرائيل. الصلاة الختامية يقدمها الشيخ كريغ أي كاردن من السبعين.
My beloved brethren.
يا إخوتي الأحياء أحباء، أصلي أن الروح يقود ملاحظاتي هذا المساء. هناك خيط مشترك يربطنا معا. لقد أوكلنا بحمل كهنوت الله والعمل باسمه، ونحن مستلمي أمانة مقدسة يتوقع منا الكثير. نقرأ في المبادئ والعهود القسم 121 والعدد 36، حقوق الكهنوت مرتبطة ارتباطا وثيقا بقوات السماء. يا لها من هبة رائعة وقد أعطيت لنا. إن مسؤوليتنا حراسة وحماية هذا الكهنوت، وأن نكون مستحقين لكل البركات المجيدة التي يدخرنا لنا أبونا في السماء وللآخرين من خلالنا. أينما تذهب الكهنوت يذهب معك. هل تقف في أماكن مقدسة قبل أن تضع نفسك وكهنوتك في خطر عند الخوض في أماكن أو أنشطة لا تليق بك أو بالكهنوت؟ توقف للنظر في العواقب. تذكر من أنت وماذا يتوقع الله منك أن تصبح. أنت الطفل الموعد، أنت رجل القدرة، أنت ابن الله. هبة قوة الكهنوت الثمينة تجلب معها ليس فقط المسؤوليات الجليلة، ولكن أيضا البركات الخاصة لأنفسنا وللآخرين. ونحن في أي مكان قد نجد أنفسنا فيه، لنكون دائما جديرين أن نطلب قوتها، لأننا لا نعرف أبدا متى سنحتاجها ومتى ستحين فرصتنا للقيام بذلك. خلال الحرب العالمية الثانية كان صديقا لي يخدم في جنوب المحيط الحاد عندما أسقطت طائرته فوق المحيط، وهو والآخرين من أعضاء الطاقم قفزوا بالمظلات بنجاح من الطائرة المحترقة، ونفخوا قوارب النجاح وتشبشوا بتلك القوارب لمدة 3 أيام. في اليوم الثالث رصدوا ما كانوا يعرفون بأنها سفينة الإنقاذ، لكنها اجتازت عنهم. في الصباح اليوم التالي اجتازت عنهم مرة أخرى. بدأوا بالشعور باليأس لأنهم أدركوا أن هذا هو اليوم الأخير لسفينة الإنقاذ في المنطقة. ثم تحدث الروح القدس لصديقي قائلا: لديك الكهنوت، أؤمر فرق الإنقاذ بانتشالكم. وفعل كما طلب منه باسم يسوع المسيح وقوة الكهنوت. دوروا إلينا وانتشلونا. في غضون بضع دقائق كانت السفينة بجانبهم تساعدهم للصعود إلى سطح السفينة. حامل مخلص وجدير بالكهنوت وفي محنته مارس هذا الكهنوت مباركا حياته وحياة الآخرين. وبينما نختم اجتماع الكهنوت العام، أنا أقول لكم: أنتم جنس مختار وكهنوت ملوكي، ولكن لنكون مستحقين لهذه الامتيازات الإلهية أكثر من أي وقت مضى. وأنا أصلي باسم يسوع المسيح مخلصنا، آمين.
Heavenly Father,
أبونا السماوي,
thou seest thy sons gathered.
أنت ترى أبناؤك هنا مجتمعون من خلال هذه الأرض يحملون كهنوتك. هذا المساء علمنا بشكل عميق من خلال أنبيائك وخدامك من خلال روحك. أنت تعرف ضعفنا. باتضاع نحن نصلي بأن تتطلع علينا برفق وصبر وأن تغفر لنا خطايانا. لأنه نحن نعرف بأن من خلال كل أمر غير مستحيل كما عملك يذهب إلى جميع العمل. ليتنا نكون أجهزة في يديك لكي ننجز أعمالك. أرجوك أن تباركنا يا أبتي لكي نسمع صوتك وأن نذهب من خلال روحك باسم يسوع المسيح. آمين.